هنالك أهل الحق وأهل الزور وأهل الزور. أيام الدنيا تسير بخلق الله كومضي.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق المبعوث رحمة للعالمين المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، والحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. وبعد، إخواني المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في هذا البرنامج الذي هو بعنوان نبض الواقع. واليوم بإذن الله سبحانه وتعالى نتحدث عن الإسلام بين الصورة والحقيقة، ونستضيف معنا فضيلة الشيخ، وهو من علماء الأزهر الشريف، فضيلة الشيخ صابر شعبان رجب، وهو إمام وخطيب بأوقاف المنوفية، وهو أيضا العضو في ائتلاف النهوض بالأزهر الشريف. فضيلة الشيخ، أهلا ومرحبا بكم.
أهلا وسهلا ومرحبا.
فضيلة الشيخ، ونحن نتحدث عن الإسلام بين الصورة والحقيقة، ماذا تعني بالصورة والحقيقة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث للناس هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فحياك الله وبياك وجزاك الله خيرا على هذه التقدمة. إننا نعني بالحقيقة حقيقة الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، نعني بالحقيقة حقيقة الإسلام الوسطي. قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. نعني بالحقيقة حقيقة الإسلام بشموله في سلامة الاعتقاد وصحة العبادات والأخلاق والمعاملات. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ونعني بالحقيقة أيضا حقيقة الإسلام بتمامه وكماله كما جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام، وكما أخبرنا ربنا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا.
طب إذن هذه عن الحقيقة، فماذا عن الصورة؟
نعني بالصورة صورة الإسلام الآن التي طمست معالم الحقيقة عندنا. أخذ الناس الآن قشور الإسلام وأصبحوا يدعون الصورة هي الحقيقة، يزعمون أن الصورة هي الحقيقة، يزعمون أن اللحية والثياب القصير هي حقيقة الإسلام، دون النظر إلى القلب وأعماله، وحقيقة الإسلام مسيطرة على الجوارح. أما الإسلام أعمال قلبية وجوارح، اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان.
تقصد الجوهر؟
الجوهر،
هذا
أن يطابق الجوهر والمظهر.
إذن طيب، هل هناك فرق بينهما مولانا؟
نعم، هناك فرق بينهما شاسع وبون واسع يستطيع أن يميزه الإنسان. فأضرب لك مثلا: هذه الثمار المصنوعة من البلاستيك أو الخزف، من البرتقال والموز والتفاح، هذه الثمار تأخذ شكل الثمار الربانية الطبيعية، لكنها هل تحل محلها؟ أبدا. هل تقوم بدورها؟ هل تشبع من جوع؟ أبدا. ثمار مصنوعة من بلاستيك وثمار ربانية، ليس هناك وجه شبه سوى في الشكل فقط، أما في المضمون والحقيقة فليس هناك شبه بينهما مطلقا. وأذكر لك أخي مثلا آخر، هذا الأسد حيوان ضخم المصنوع من الليف أو الصوف أو ما إلى ذلك،
كالتي نراها الآن تباع على الأرصفة
بالضبط. هذه الأمثلة، هذه الصور يأخذها الإنسان، والحقيقة بين والحقيقة مع هذه الصورة متنافية تماما، شكل متقارب لكن المضمون يعني بون واسع وفرق شاسع. إذا يستطيع الإنسان الطفل الصغير الذي لا حراك له أو لا حراك له قوي يستطيع أن يهزم هذه الصورة بمجرد أن يدفعها بيده تقع الصورة، ولو اتكأ الإنسان عليها أو توكل عليها تخذله الصورة في أول لقاء بينه وبين الحقيقة، سرعان ما تخر مغشيا عليها، تنهزم الصورة. من هنا كان هناك فرق بين الصورة وبين الحقيقة.
إذن أنت تقصد أن الفرق جوهري بين الصورة
وبين الحقيقة.
الحقيقة، فحقيقة نعم. الإسلام أكبر
من الصورة،
من الصورة بكثير. نعم. طيب هل تستطيع أن تضرب لنا أمثلة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من عاشوا الإسلام على حقيقته أو على مراد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام؟
صلى الله عليه وسلم، سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حافلة بالمشاهد وبالنماذج وبالأمثلة الكثيرة. خبيب بن عدي رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين، وهو على خشبة الموت يصلب، على خشبة الموت ومشيخة قريش تناشده الله حتى يأتيه المشركون، يا خبيب ناشدتك الله والرحم، هتحب أن يكون محمد مكانك وأنت في أهلك؟ قال لا والله، لا أحب أن أكون في أهلي منعما ورسول الله في مكاني هذا تصيبه شائكة.
الله أكبر.
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. سيدنا عبد الله بن عباس ضرب لنا المثل في المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ترجم لنا الحب قولا وعملا. ففي الحديث الصحيح كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا وعلى يمينه عبد الله بن عباس وعلى شماله سيدنا الصديق أبو بكر رضي الله عنهم أجمعين،
الشيخان وبقية الصحابة.
نعم، عن الصحابة أجمعين. يشرب النبي صلى الله عليه وسلم، والحق أقول الدور على ابن عباس في الشرب، والنبي صلى الله عليه وسلم يلتفت إلى ابن عباس ويقول له يا ابن عباس، وهو غلام صغير السن، وأبو بكر صديق هذه الأمة وأكمل الناس إيمانا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمبشر بالجنة وصهر النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يستأذن رسول الله عبد الله بن عباس، يا ابن عباس الحق لك، الدور عليك، لكن تأذن لي أن أسقي أبا بكر؟ فأجاب ابن عباس قائلا لا والله لا أوثر على سؤر رسول الله أحدا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هل يعد هذا سوء أدب مع النبي؟ بالعكس، بل هو الحب الحقيقي للنبي صلى الله عليه وسلم، يلتمس آثار النبي عليه الصلاة والسلام، كان ذلك في حياته صلى الله عليه وسلم. لا يؤثر على شرب رسول الله أحدا حتى ولو كان هذا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. هذه الأمثلة منها نماذج كثيرة. سيدنا أبو سلمة وزوجه أم سلمة ضرب لنا المثل في التضحية في هجرتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى الله ورسوله. أبو سلمة يأخذ امرأته على بعير ومعهما ولدهما سلمة، فيأتي أهل أبي سلمة، هذه نفسك، يأتي أهل زوج أبي سلمة فيقولون له هذه نفسك غلبتنا عليها، أرأيت صاحبتنا هذه؟ على ما نتركها معك؟ ازاي نسيبها لك تعرضها للهلاك؟ فأخذوها عنده
وهي من بني المغيرة، فجاء قوم أبي سلمة وهذا ولدنا، أبو سلمة هذا ابننا، على ما نتركه معكم؟ سلمة يأخذون هذا الطفل الصغير، يتجاذبون يدي هذا الطفل الصغير، أحدهما يجذب من يده اليمنى والآخر يجذب من يده اليسرى، وأبو سلمة ماض على ما هو عليه وتنجح مهمته ويجتاز هذا الاختبار في تضحيته لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى ولو بالزوجة والمال والولد، لا أحد لا شيء يعلو على عقيدته وحبه لله وحبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
بالتأكيد أنت تذكرنا الآن في هذه المشاهد العملية التي عاشت الإسلام على حقيقته، تذكرني الآن بجابر بن عبد الله رضوان الله تعالى
رضي الله عنه،
قال والله لقد كنت أسير مع النبي صلى الله عليه وسلم فكنت أترقب ظله خشية أن تقع قدمي على ظل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالتالي جسدوا المحبة عمليا. أسأل الله عز وجل أن يجازيهم عنا وعن الأمة الإسلامية خير الجزاء. نستأذن فضيلتك فقط نخرج إلى فاصل قصير ثم نعود مرة أخرى. نخرج إلى فاصل قصير أعزائي المشاهدين ثم نعود إليكم مرة أخرى بإذن الله سبحانه وتعالى.
أيام الدنيا تسير بخلق الله كومضي،
عدنا بحمد الله.
أيام الدنيا تسير بخلق الله كومضي،
عدنا إلى حضراتكم مرة أخرى. فضيلة الشيخ صابر، يعني أي نصيبين ما دمنا نتحدث عن الإسلام بين الصورة والحقيقة، طيب أي النصيبين أكبر أو له الحظ الأوفر، الحقيقة أم الصورة؟
الحق أقول لك يا أخي، نصيب الصورة طغى على جانب الحقيقة عند كثير من الناس اليوم. والمتأمل آيات القرآن الكريم يجد ذلك واضحا في واقع الناس ودنيا الناس، حين يقول الله عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. أمر الله بالإحسان إلى الجيران، وعلى هذا صار أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. لكن اربط هذا بواقع الناس وأسقط هذا الأمر على دنيا الناس اليوم. هذه الأفراح التي نراها في الشوارع في المدن وفي الأرياف في القرى وفي المدن والنزوع، هذه الأفراح المصحوبة بالموسيقى الصاخبة والكلمات الفاحشة التي تخطش حياء الناس، هذه الأفراح التي تقام أليس لها جيران في أي مكان أقاموها من الشارع؟ أليس لها جار؟ أليس من في هذه المنطقة جار مريض يريد أن يستريح؟ أليس فيهم جار طالب يريد أن يذاكر أو أن ينام نوما هادئا ليستعد لامتحانه غدا؟ أليس فيها رجل يحب الهدوء ولا يحب الإزعاج أصلا، لا يحب الصوت العالي؟ هذه واقعة يشهدها الناس جميعا. أين هم من قوله صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن؟ قيل من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه، لا يأمن أذاه، وهؤلاء يؤذون جيرانهم. والصور في ذلك كثيرة وأمثلة أخرى. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقرؤون القرآن ويعملون بما قرأوا وعلموا، ويأخذون سنة النبي صلى الله عليه وسلم مأخذ التخدير والاعتبار والتقدير. في واقعة في شوارع المدينة يرى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يلبس خاتما من ذهب أو خاتما من ذهب، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا لا يحل لك،
ثم يخلعه النبي صلى الله عليه وسلم من يده ويلقي به على الأرض، ويرحل النبي ويمشي صلى الله عليه وسلم يفارق الرجل، فيقول له الناس لصاحب الخاتم: خذ خاتمك فقد غاب عنك رسول الله، مشى صلى الله عليه وسلم. فقال الرجل: لا والله ما كنت لآخذه وقد ألقاه رسول الله.
مع أن الانتفاع بثمنه يجوز،
يجوز، نعم يجوز الانتفاع بثمنه
صلى الله عليه وسلم،
لكنه لم يأخذه ولم يحب أن ينتفع حتى بثمنه، وقد كره ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبسه.
طب فضيلة الشيخ، يعني لم يتبقى معي، يعني أريد منك إجابة على هذا السؤال ولا في دقيقتين: هل يأتي على الأمة يوم تتغلب فيه الحقيقة على الصورة؟
قال الله عز وجل: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن حققنا الإيمان ورجعنا إلى حقيقة الإسلام جاء نصر الله عز وجل، وتحقق وعد الله لهذه الأمة: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبله، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمن، بشرط يعبدونني لا يشركون بي شيئا، يحققون التوحيد الخالص، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. واسمح لي يا أخي قبل أن أختم حديثي مع حضرتك أن أذكر أو أتمثل بيتين من الشعر قالهما شاعر محمد إقبال، كان يقول يمدح في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: من ذا الذي رفع السيوف ليرفع اسمك فوق هامات النجوم منارا، كنا جبالا في الجبال وربما صرنا على موج البحار بحارا، بمعابد الإفرنج كان أذاننا قبل الكتائب يفتح الأمصار، لم تنس إفريقيا ولا صحراؤها سجداتنا والأرض تقذف نارا، كنا نقدم للسيوف صدورنا لم نخش يوما غاشما جبارا، وكأن ظل السيف ظل حديقة خضراء تنبت حولها الأزهار، لم نخش طاغوتا يحاربنا ولو نصب المنايا حولنا أسوارا، ورؤوسنا يا رب فوق أكفنا نرجو ثواب مغنما وجوارا، ندعو جهارا لا إله سوى الذي صنع الوجود وقدر الأقدار.
وهذا خير ما نختم به هذا اللقاء الشيق مع فضيلة الشيخ صابر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بكم دائما وأن يأخذ بأيديكم إليه أخذ الكرام عليه. جزاكم الله خيرا أخواني المشاهدين، جزاكم الله خيرا لحسن استماعكم، وإلى لقاء آخر بإذن الله سبحانه وتعالى.
أيها